ولهذا قال لما قال الله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة لموسى وهارون. فلما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. وفيه أن عبد الله بن قيس كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال له النبي ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، في فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن كنز من كنوز الجنة، قلوا فداك أبي وأمي وأمي، يعني أفتيك يا رسول الله بأبي، لأنه مقدم عليه الصلاة والسلام على الآباء والأمهات والنفوس. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
نعم. هذا فيه أن هذا الرجل كان يقاتل قتالا شديدا وأعجب الصحابة، ولا يثب شاذة ولا فاذة إلا اتبع، والشاذة من فرد عن الجماعة، والفاذة ما لم يختلط بهم، فلا التقى المسلمون والمشركون واقتتلوا، فلما مال رسول الله عسكر ومال الآخرون، وفي أصحابنا هذا الرجل الشجاع لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبع عظيم وصيفه، فتحدث الناس عن شجاعته، وقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ليس أحد منا عامل مثل عمله ونشاطه وتأثيره في العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، يعني أنا ألزمه، أنظر ما خاتمته. الرسول ما قال هذا إلا عن اطلاع عن غيب أطلعه الله على حاله، أنا أنظر خاتمته معي، فلازمه هذا الرجل، فخرج كان يمشي معه، وكلما وقف معه، وإذا أسرع وإذا مشى ملازم ينظر مع النهاية، فكلما وقف معه وإذا أسرع معه، ثم جرح الرجل جرحا شديدا فلم يصبر على الألم ولم يتحمل، فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض، يعني ركز سيفه بالأرض وجعل طرفه ذبابه بين ثديه واتكى به حتى خرق ذبابه بين ثديه وخرج من الخلف حتى مات، فقتل نفسه. فرجع الرجل الذي لزمه إلى النبي وقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار، إنه جرح وقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من الجنة. هذا الرجل إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لماذا يظهر عمل أهل الجنة؟ لنفاقه، لأنه منافق، يظهر يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من الجنة. لماذا؟ كل أسباب، لأسباب ادعته، يعني يظهر عمل أهل النار إما خوفا من الكفار أو لأسباب خوفا من الكفار أو لأنه مكره فيظهر يعمل عمل أهل النار فيما يبدو الناس ولكنه مؤمن في الباطن. وهذا عند أهل العلم يقولون إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس على قسمين. القسم الأول من يعمل عمل أهل الجنة لنفاقه وعدم إيمانه، هذا من أهل النار، فقتل نفسه لنفاقه وعدم إيمانه مستحل للقتل، هذا كافر مخلد في النار. والثاني قتل نفسه لضعف إيمانه، لا مستحل للقتل وليس منافقا بل هو مؤمن ضعف إيمانه فلم يصبر على الجراح في القتال أو لم يصبر على المرض فقتل نفسه بسبب عدم الصبر، وهو لا يستحل القتل وهو مؤمن عنده إيمان لكن عنده إيمان ضعيف لم يتحمل ولم يصبر على الجراحات فقتل نفسه، فهذا عاصي وهو تحت مشيئة الله ولا يخلد في النار إذا دخلها. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل وأشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فهو بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فشد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري. وقال شعيب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن مسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وقال ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه صالح عن الزهري. وقال الزبيدي أخبرني الزهري وأن أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الرجل هل هو الرجل الأول أو غيره؟ هذا الرجل قال في هنا في قال شهدنا خيبر، وفي القصة الأولى ما فيه لا خيبر، قال التقى هو والمشركون، يعتبر أنه هو أن هذا خيبر. ثم أيضا الرجل الأول تحامل على سيف فقتل نفسه، والرجل الثاني أخرج كنانة، أخرج إيش؟ أسهم من كنانة فنحر بها نفسه، والأول نحر اتكى على سيفه فقتل نفسه، والأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من النار، والثاني قال قم يا بلال فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. قال بعضهم إن هذا الرجل هو قزمان وهو رجل كافر كما أشار إليه الشارع، وقوله إنه لا يدخل الجنة نفس المؤمنة فيه دليل على أن الجنة حرام على الكافرين، قال الله إنما يشركون فقد حرم الله على الجنة نص القرآن، فالجنة حرام على الكافرين ولا يدخلها إلا نفس المؤمنة، وبهذا وهذا النص قول لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وقوله تعالى إنما يشركون فقد حرم الله على الجنة يقيد بها النصوص التي فيها أن بعض الأعمال الخيرية تكون سبب في دخول الجنة، لا بد أن يكون مؤمن، مثل من قاتل في سبيل الله تقول كلمة الله هي العليا لا بد يكون مؤمن، لو قاتل وهو غير مؤمن ما يكون شهيد، لا بد يكون مؤمن هذا شرط. كذلك النصوص التي فيها بعض الأعمال الخيرية وإطعام المسكين وأن من فعل ذلك دخل الجنة المراد لا بد يكون مؤمن، شرط أن يكون مؤمن، هذا شرط لا بد منه، لأن الجنة حرام على الكافر ولا يدخل الجنة نفس المؤمن. هناك نصوص كثيرة رتب فيها بعض الأعمال الخيرية على دخول الجنة تقيد بها، تقيد بأنه لا بد من الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا قد يستدل به على أن هذا الرجل كافر الذي قتل نفسه. قال أذن يا بلال أنه لا يدخلها إلا مؤمن، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وإن كان الرجل الفاجر يشمل العاصي ويشمل الكافر، لكن قوله أذن أن يدخلها نفس مؤمنة قد يستفاد منه أن هذا الرجل الذي قتل نفسه ليس مؤمن. قال وكذلك أيضا الحديث الأول قد يفهم منه أنه الرجل كافر بقوله إن الرجل يعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الرجل الذي لا ترك شاذة ولا فاذة إلا أصابها في ظاهره أن هذا عمل من أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار. فقد يؤخذ من الحديث الأول والحديث الثاني أن كل منهما كافر لقوله في الحديث الأول فيما يبدو للناس وهو من النار، ولقوله في الحديث الثاني إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وعلى كل حال فهو هذا الذي قتل نفسه على قسمه، إن كان قتل نفسه لنفاقه وعدم إيمانه مستحل القتل فهذا كافر، وإن كان قتل نفسه لضعف إيمانه لا مستحل القتل وليس منافقا بل لجزعه وعدم صبره على الجراح لا مستحل القتل فهذا مؤمن ضعيف الإيمان وهو تحت المشيئة، وإذا دخل النار لا يخلد فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم
قال في صفحة 74 آخر، وقال ابن التين أي السابق
نعم صلى الله عليه
السطر قبل آخر أربعة أسطر أو خمسة أسطر، وقال ابن التين آخر صفحة 74
وقال ابن التين يحتمل
لا قبل قال المهلب هذا الرجل قبل
قال المهلب نعم قال المهلب هذا الرجل ممن أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفذ عليه الوعيد من الفساق ولا يلزم منه أن كل
من قتل نفسه يعني نعم نعم قال إنه من أهل النار نعم
ولا يلزم منه أن كل من قتل نفسه يقضى عليه. وقال ابن التين رحمه الله يحتمل أن يكون قوله هو من أهل النار أي إن لم يغفر الله له، ويحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب وشك في الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات كافرا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وبذلك جزم ابن المنير. والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافرا أو فاسقا، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك.
على كل حال هو على يعني تقسيم السابق، لكن قوله في الحديث الأول فيما يبدو للناس هذا قد استدمنه أنه على رجل كافر. قوله في الحديث الثاني أن أمر بأن لا يدخل نفس مؤمنة كذلك نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة.
وهذا من ثلاثيات البخاري، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، شيخه والتابعي والصحابة، وثلاثيات موجودة من قارب 24 أو كذا، كل من ثلاثيات البخاري بينه وبين النبي ثلاثة، شيخه والتابعي والصحابة، شيخه المكي بن إبراهيم، والتابعي يزيد بن أبي عبيد، والصحابي سلمة. قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم كنية سلمة ما هذه الضربة؟ قال ضربة أصابتها يوم خيبر. فقالت أصيب سلمة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. والنفث هو النفخ مع الريق، نفث ثلاث نفثات فبرئ هذا الضربة وما اشتكى بعد ذلك. هذا معجزة من معجزات النبي، كما تفل النبي في عين علي وكان أرمد يقاد أعمى، فلما تفل فيه برأ كان لم يكن به وجع في الحال، ولا احتاج إلى علاج ولا احتاج إلى شيء من العلاج في الحال، هذه معجزات النبي، دائما قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والنفث هو النفخ مع الريق، النفخ بلا ريق، والتفل هذا ريق بلا نفخ، والنفث نفخ مع ريق خفيف، نفث فيه ثلاث نفثات فزال الألم الذي ضربه ولم اشتكي بعد ذلك نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه فقيل يا رسول الله ما أجزى أحد ما أجزى فلان فقال إنه من أهل النار فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
نعم هذا حديث سهل السابق وعاد بطريق أخرى. نعم يحتمل أنه كافر ويحتمل أنه عاصي لكن قوله فيما بدونه إنه وإن النار قد يؤيد القول بأنه كافر. قال بعضهم أنه قزمان ورجل كافر. نعم.
حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال نظر أنس رضي الله عنه إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر.
نعم. يعني ظاهر كلام أنس الذنب لتشبههم باليهود كما قاله العيني لكن قد يكون معذورين لأنهم لم يعلموا بذلك كانوا رأى في البصرة عليهم الطيالسة فقال كأنهم الساعة كأنهم يهود خيبر كان يعني عليهم الطيالسة يعني تشبهوا بهم فكان أنس يذمهم لكن قد يكون معذورين. نعم. هذا وفيه دليل على أن كان يهود خيبر كان يكون على رأسهم الطيالسة وجاء في الحديث أن أتباع الدجال يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة جاء في الحديث هذا يدل على ما يعيد الذم أنه يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان في الشرق تبع الإيران من يهود أصبهان على رؤوسهم عليهم الطيالسة شيء يوضع على الرؤوس يشبه ما يضعه بعض الناس تكلم على الطيلسان عندكم الشارع.
نعم قوله
اشكال. نعم
قوله فرأى طيالسة أي عليهم وفي رواية محمد بن بزيع عن زياد بن الربيع عند ابن خزيمة وابن نعيم أن أنس رضي الله عنه قال ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إلا بيهود خيبر والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس الطيالسة وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس رضي الله عنه لا يكثرون منها فلما قدم البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالسة فشبههم بيهود خيبر ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة وقيل المراد بالطيالسة الأكسية وإنما أنكر ألوانها لأنها كانت صفراء.
الطيالسة عيش قال عنه
كيف صلى لي
طيالسة عيش قال ذلك
وقيل المراد بالطيالسة الأكسية
أول شيء الطيالسة
أي عليهم
يعني كان على رؤوسهم قيل إنها أرض أكسية والأقرب الله شيء يوضع على الرأس.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها فقيل هذا علي رضي الله عنه فأعطاه ففتح عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدركون
يعني يخوضون.
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
نعم، وهذا حديث ساقه المؤلف في طريقين. طريق الأولى سلمة، والطريق الثاني سهل بن سعد، وفيه من الفوائد في علم من علم النبوة، حيث بصق النبي في عين علي ودعا له فبرأ في الحال، فدل على أنه رسول الله حقا، ولا محتاج إلى علاج مدة طويلة ولا قطرة ولا مرهم، في الحال برأ. وفيه عظيم قدرة الله حيث أبرأ الله من هذا المرض في الحال، وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفي هذا الحين منقبة لعلي والشهادة بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومعلوم أن كل مؤمن له هذا الوصف، كل مؤمن يحب الله ورسوله، لكن منقبة علي الشهادة له بالنص عليه بأنه يحب الله ورسوله، ولهذا تطاول الناس لها، تطاول الناس لها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيني الراية رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، تطاول الناس، كل يقول يا ليتني ليت اختار النبي صلى الله عليه وسلم، لا رغبة في الإمارة لكن رغبة في هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. حتى قال أبو هريرة ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، حتى ينطبق عليها الوصف. وتطاول لها عمر، وكل تطاول لها. فقيل أين علي بن أبي طالب؟ وهو موجود في المكان. قالوا يا رسول الله علي بن أبي طالب مسكين مريض أرمد. قال أتوبه أرسلوه، فأتوبه يقاتل ما يبصر بشدة الرمد، فتفلع عينه وأعطاه الرأي. وفيه دليل على إثبات القدر، وأن القدر نافع، من قدر الله شيئا فسيأتيه. فهؤلاء الذين أمام النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الإمارة ما أعطاهم إياه، ودعا برجل غائب وأعطاه، هذا فيه إثبات القدر، وأن من قدر له شيئا فسيكون، ولا يستطيع الناس منعه. إن رزق الله لا يجر الحرص على رزق ولا يرده كراهية كارهة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. هذا رجل ليس حاضر في المسجد، وفي حرص الصحابة على الخير، لأنه لما قال النبي لا أعطي أن الراية غدا، هذا قال في قبل المبيت، قال غدا لا أعطي أن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه تفتح له خيبة. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يخذون كل ليلة كلهم يتمنى، يقول من ترون يعطاها، رغبة في الخير، في حرص الصحابة على الخير، جعلوا يدوكون ليلة يخوضون كل الليل يخوضون، من هو الذي يعطى؟ يا ليت كل واحد يتمنى، قلت يا ليتني يعطاها حتى يحصل هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله عليه. وكل مؤمن له هذا الوصف، لكن كونه نص على شخص بعينه بأنه يحب الله ورسوله هذه منقبة عظيمة بالنص عليه. ففيه منقبة لعلي رضي الله عنه بالشهادة له بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فمنقبة علي الشهادة عليه، الشهادة بالنص عليه، حتى تطاول الناس لها، ومنهم عمر ومن أبو هريرة. وما تدعيه الرافضة والشيعة استدلالا بهذا الحديث وما يشبه أن عليا يعلم الغيب أو يجوز أن يدعى من دون الله أو أنه الوصي بعد رسول الله أو أنه أفضل من أبي بكر وعمر، كل هذا من أبطل الباطل. وفيه الرد على الناصبة من الخوارج الذين يكفرون عليا، فإن نص على أنه يحب الله ورسوله، الذي رد على الخوارج الذين يكفرونه، والخوارج يكفرونه، ولهذا قتله من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم، وقال أنه يتقرب إلى الله بقتله، ولهذا مدح الخارج قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن ينال عند ذي العرش إحسانا وكذا، رد رد عليه هذا السني وقال يا ضربة من شقي ما أراد بها. فهذا الخوارج خوارج قتله يتقرب به إلى الله، يريد أن يتقرب به إلى الله، هذا بسبب فهمهم الخاطئ، فهمه معكوس، فهم النصوص غير ما دلت عليه، ففهم أن علي كافر وقتله ليتقرب به إلى الله، ومدحه الخارجي الثاني يقول لا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن ينال عند العرش قربانا. فعلمه السنة قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا إلى آخر البيت. نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن وفيها مشروعية دعوة الكفار إلى الإسلام مرة أخرى، يقول ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام وقد بلغتهم الدعوة، فيستحب دعوتهم مرة أخرى. هذا هو الصواب. بعض العلماء قال تجب الدعوة مطلقة في كل مرة، وقيل تجب مطلقة، والصواب أنه إن بلغتهم الدعوة فيكون الإمام وقد مخير بين أدعوهم مرة أخرى وهذا هو الأفضل، وبين أن نغير عليهم من دون دعوة. والأحاديث دلت على هذا، فقد غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذرائهم. وكذلك أغار على كما مر في الحديث الأول النبي صبح خيبر وهم غارون فقتل مقاتلتهم وقالوا محمد بن الخميس، فاجعهم لأنه بلغتهم الدعوة. وفي بعض الحصول قال لعلي ادعهم إلى الإسلام مرة أخرى من باب الاستحباب، دل على استحباب دعوتهم مرة أخرى وليست واجبة، إن شاء دعاهم وإن شاء هجم عليهم. وفيه فضل من هداه الله، من هدى الله على يده رجل واحد، وأن من هدى الله على يده رجل واحد إلى الإسلام فخير له من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا فيها إذا هدى الله على يده رجل واحد. وكذلك إذا هدى الله على يده رجل أيضا ولو كان مسلك عاصي استفاد، نصحته ثم تاب معصيته فلك مثل أجره. وكذلك أيضا إذا دعوت الإنسان إلى بعض القرب والأعمال الصالحة واستفاد لك مثل أجره، نصحت إنسان قال يا فلان لو تصلي الليل فاستفاد، صلي الليل لك مثل أجره، وقل يا فلان لو صلي الضحى أرشدته فاستفاد لك مثل أجره، أو دعوته إلى ترك معصية كان يحلق لحيته فدعوته فأعفى لحيته، أو كان يسبل فدعوته فترك لك مثل أجره. وإذا دعوت الكافر إلى الإسلام وهداه الله عليك هذا خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم، فوالله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق وإلا مقسم، لكن لبيان عظم شأن هذا الأمر، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يخاطب علي والخطاب علي خطاب للأمة كلها، خطاب الله خطاب للأمة لأن شريعة عامة ليس خاصا بعلي، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني إلى الإسلام، ادعوهم ادعوا أهل خيبر يهودهم كفار، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا من أهل خيبر حمر النعم. ما هي الحمر؟ حمر النعم، حمر النعم يعني الإبل، النعم الإبل، والحمر الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب الإبل الحمر. وهذا مثال، وليس المراد أنه أن ما زاد على حمر النعم يكون خير، لا، بل المراد أن خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا مثال. والآن نقول خير لك الآن، ما هي أنفس الأموال؟ خير لك من العمارات والأراضي والأسهم الشركات والمؤسسات، خير لك من الطائرات والمصانع، خير من كل شيء، خير من الدنيا وما عليها، خير لك من حمر النعم. هذا مثال، والمراد خير من الدنيا وما فيها. وحمر النعم بإسكان الميم، حمر جمع أحمر، وبعض الناس يقرأ حمر، إذا قرأت حمر تغير المعنى، جمع حمار، يا حمر النعم جمع حمار. ولذلك تجد حتى بعض الدكاترة في بعض سبع الكلمات في أو في غيرها يقرأ من حمر النعم، حمر جمع حمار تغير المعنى، أما حمر بإسكان الميم جمع أحمر، والمراد الأول، المراد حمر بإسكان الميم، إياك أن تقرأها حمر فتخطئ، حمر النعم جمع أحمر، أما حمر جمع حمار واحد الحمير. نعم.
حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حاء وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال لي: آذن من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلال رضي الله عنه بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسم، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب.
نعم، هذه الحديث 3 كلها من طريق أنس، كلها من حديث أنس رضي الله عنه في قصة صفية بنت حيي بن أخطب، وهي من ذرية هارون أخي إبراهيم عليه السلام. في الحديث الأول قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن، حصن من حصن خيبر، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها ابن أبي الحقيق، كانت عروسا وكانت زوجها قبله أيضا كذلك، ثم طلقت ثم تزوجها ابن أبي الحقيق وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغ سد الصهباء مكان حلت، يعني طهرت من حيضها التي استبرأها بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الأمة يعني إذا سبيت ينفسخ نكاحها من زوجها الأول مجرد السب، ولمن ملكها أو لمن كانت في سهم أن يتسراها، لكن بعد أن يستبرع رحمها بحيضة حتى لا تخرج السب. فالنبي استبرأها بحيضة، فلما بلغ سد الصهبة طهرت من حيضها فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع صغير. الحيس هو الأقط والسمن والتمر، يجمع السمن والتمر والأقط والسمن هو الحيس، إلا التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط، هذا يسمى حيس، أقط وسمن وتمر. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لحم، ولا يشترط أن يكون لحم في الوليمة، بل إن حصل فهو أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن عوف: بارك الله فيك، أولم ولا بشر، وإلا فلا يشتر. فوليمة النبي صلى الله عليه صفية أقط وسمر وتمر حيس. ثم قال لأنس: آذن من حولك أن أدعهم الوليمة، فكانت تلك وليمة على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي يحوي لها وراءه بعباءة، يعني فتجلس خلف البعير وعند الركوب يضع ركبته فتركب، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، لأنها صارت النبي اعتقها وجعل عتقها صدقة فصارت من أمهات المؤمنين. في الحديث الثاني أنه قام على صفية 3 أيام حتى أعرس بها، تزوجها لأنه اعتقها وجعل عتقها صدقة، وكانت في من ضرب عليها الحجاب، فعلم أنها من أمهات المؤمنين لما اعتقها وجعل عتقها صدقة فصارت حرة لا جارية. وهذا يدل على أن الأمة لا تحتجب، الأمة لا تحتجب ولا يجب عليها الحجاب كالحرة، إلا إذا خف عليها الفتنة بأن كانت جميلة فتحجب دفعا للفتنة لا لأنها يجب على الحجاب. ولهذا كان عمر إذا رأى الجارية تحتجب ضربها وقال تتشبهين بالحرائر، لأنها مال تباع وتشتغل عبده أمان، فلا تحجب إلا إذا خف عليه الفتنة. ولهذا لما شكوا في صفية هل هي من أمهات المؤمنين أو جارية، قالوا ننظر إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من الجواري. فحجبها فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين لأن اعتقها وجعل صداقها تزوجها. الحديث الثاني قال قابل النبي بين الخبر ومن ثلاث ليال يبنى عليه بالصفية، فدعوته المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولحم، وما كان فيه إلا أن أمر بلانا بالأنطاع، الأنطاع جمع نطع يعني الصباط والسفرة، فألقي عليه التمر والأقط والسم. فقال المسلم شكوا إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، هل هي أمة أو من أمهات المؤمنين؟ فقالوا فهناك علامة، إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من ملكة يمينه أمة. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد لها ومد الحجاب، فعرفوا أنها حرة وأنها أمهات المؤمنين. نعم نعم لا شك، وأدلة الحجاب كثير، هذا الرد على أصحاب السفور هذا، ومن أصح الأدلة لا الكريمة، وإذا سأعتبوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وحيث عائشة في الصحيح في صحيح البخاري خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، والأدلة في هذا كثيرة، لكن دعاة السفور والاختلاط يعمون عن هذه النصوص لأنهم يتبعون أهواءهم وشهواتهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم لا لا شكوه يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم تسراها أو تزوجها، اعتقها وتزوجها، فإن تسراها فهي أمة، وإن اعتقها وتزوجها فهي حرة. النبي اعتقها وجعل عتقها صداقها، ويدل على جواز أن يكون الصداق عتق، وكما حصل لأم سليم بارك الله فيك ووفق الله جميعا. نعم يسر لا شك شك رضي الله عنها وارضاها، من اول من ذاق حلاوة الإيمان ورأى الإيمان تبين لها صحة الإيمان بعد ما كان عليه قومه من الكفر. نعم وهي من الحمر الأهلية، لا أي شك، لكن إذا كانت أصلها من الحمر الإنسية ولو توحشت فهي من الحمر، كما أن بعض الصيد يستأنس يأتي إنسان ربي غزال غزال أصلها من وتكون مثل العز، وهي أصلها من الحمر أصلها صيد. فالحمار إذا كان أهلي ثم توحش ولو توحش ما يكون صيد حمر أهلي إذا كان أصله من البلد، أما إذا كان من الحمر الوحشية ولو كان يشبه الحمار الأهلي إذا كان أصله صيد هو صيد، هو لا يسمى حمار لا في بينهم تشابه يتشابه بينهم. نعم مثل بقر الوحش بين تشابه بين البقر إذا كان أصله من بري. نعم حلو. وإذا كان أصله أهلي لا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت بعد صلح الحديبية، وكانت حصون حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها فتحت عنه وبعضها فتحت صلحا، وفيها حديث عبد الله مغفلا كانوا محاصرين لحصن من حصون خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، قال عبد الله مغفلا فنزلت لآخذه، فالتفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. وذلك أن الطعام والشيء الذي يفسد لو ترك لا بأس بأخذ ما يحتاج الإنسان منه، ولا يدخل هذا في الغريبة التي تخبز، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استحيا منه رحمك الله. وفي دليل على أن طعام أهل الكتاب وذبائحهم حلال، فإن هذا الجراب الذي فيه شحم معلوم أن ذبحه أهل الكتاب وذبحته أهل الكتاب الأصل فيها الحل، كما قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم. فهذا الجراب الشحم من ذبيحة ذبحها أهل الكتاب أهل خيبر من اليهود وهم أهل الكتاب، والأصل في الذبيحة التي يذبحها أهل الكتاب الحل، إلا إذا عرف أن المسيح مانع، كان يكون ذبح باسم المسيح كان باسم المسيح وفي لبه غير الله، أو خنقها أو ذبحها بالدبوس أو بالصاع أو بضرب الرأس، هذا حتى المسلم إذا ذبح إذا فعل بها ذلك فهي حرام. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم.
نعم. والنهي أصله للتحريم ويأتي للتنزيه، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم أصل في النهي للتحريم إلا بصعدة، والنهي عن أكل الثوم نهي تنزيه، لأن الثوم حلال ولكنه له رائحة، نهى عن أكله لمن أراد أن يصلي لمن أراد أن يدخل المسجد. وأما النهي عن لحوم الحمر الأهلية فالنهي للتحريم، استدل ببعضهم على الجمع بين الجمع في الشيء بين حقيقته ومجازه، قالوا إن النهي للتحريم هذا حقيقة والنهي عن أكل الثوم مجاز، هذا على القول بالمجاز، والصواب أنه ليس في القرآن مجاز ولا في السنة مجاز ولا في اللغة مجاز، لأن المجاز حدث بعد ذلك بعد القرون المفضلة. ويعرف النهي للتنزيه من أدلة أخرى دلت على أن الثوم ليس بحرام، ولكن المكروه رائحته، ولهذا قال سماها الشجرة الخبيثة، والمراد الخبيثة الرديئة، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. وفي دليل على تحريم الحمر، الحمر بضم الحاء والميم جمع حمار، الحمر الأهلية، وفي اللفظ الآخر الحمر الإنسية احترازا عن الحمر الوحشية، لأن الحمر الوحشية صيد. ويدل على أن الحمر هي حرام حرمت يوم خيبر. نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب عن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية.
نعم. نهى يعني ظاهر الحديث أنه نهى عن متعة النساء، وهي الزواج المؤقت، زواج المرأة المؤقت، زواج إلى أجل، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، ولم يكن في خيبر متعة أتينا عن النساء ليس هناك تمتع. ولهذا قال بعضهم إن إنه يوم خيبر ليس ظرفا لمتعة النساء, والتقدير نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحرنسية يوم خيبر, يكون خيبر ظرف للنهي عن أكل لحوم الحرنسية. أما المتعة فإن حرمت يوم الفتح وهي أوطاس, ولم يكن هناك تمتع بالنساء في يوم خيبر, وإنما قصد الصحابي علي رضي الله عنه أن يبين أن كل من الأمرين حر, متعة النساء حرمت ولحوم الحمر الأهلية حرمت, وإن كان وقت التحريم مختلف, فتحريم الحمر الأهلية يوم خيبر, وأما تحريم متعة النساء فيوم الفتح بعد الفتح. والتقدير أن رسول الله نهى عن متعة النساء ونهى عن أكل لحوم الحمر الأنسية يوم خيبر. يوم خيبر ظرف للنهي عن لحوم الحمر الأنسية. نعم, هنا قال الأنسية, هنا قال الأهلية حديث السابق. الأهلية لأنها متأهلة, والإنسية لأنها مستأنسة. احتراز على الحمر الوحشية لأنها متوحشة. الحمر الوحشية صيد, والحمر الإنسية محرمة. هذا الحمار اللي موجود في البلد قال له حمار أهلي, وقال حمار إنسي. أما الحمار الوحشي فهو المخطط الموجود في حديقة الحيوان, هذا صيد. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
نعم, قال نهى يوم خيبر, أصل القيد الظرف إنما ظرف نهى عن لحوم الحمر الأهلية. نعم.
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل.
هذه عندكم الأهلية؟
نعم الأهلية
النسخة الثانية الحمر معروف. ورخص في الخيل, في الخيل يعني أذن في الخيل, مباح حلوة حلال أكلها, بخلاف الحمر فإنه محرم أكلها. نعم.
حدثنا
أسماء أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة. نعم.
حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أصابتنا مجاة يوم خيبر فإن القدور لتغلي قال وبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهرقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس, وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة.
نعم, هذا فيه دليل على أن النبي نهى عن تحريم, نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأما العلة فقد خفيت على عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه, فقال استحدثنا أنه نهى عنها لأنها لم تخمس. هذا يعني ظن من عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه, لأن لم تخمس يعني لم توضع في الغنيمة ويؤخذ منها الخبز, فبادر الناس وذبحوا وطبخوا قبل أن تخمس يؤخذ منها الخبز, فلذلك نهى النبي عنها. والصواب أنه إنما نهى عنها لأنها رجس لما فيها من الخبز, كما سبق في الحديث الآخر إن الله ورسوله ينهاكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس, فهذا هو العلة، العلة لما فيه من الرجس والخبث، وليس المراد أنها لم تخمس كما سبق أنه منادي نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمر الحمر فإنها رجس، فبين العلة وهي الرجس والخبث. وكذلك ظن بعضهم قالوا نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة، هذا أيضا هذا ظن من بعضهم وليس هذا هو العلة. وأكل العذرة ليس خاصا بالحمر، حتى الإبل والبقر والغنم إذا كانت تأكل العذرة فإنها تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يطيب ما أكلها. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال قال
قولها البتة، وقال بعضهم نهى عنها البتة، البتة يعني القط ألف ألف وصل، نهى عنها البتة، وجزم الكماني بأن ألف 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 قط على غير قياس، يقال لا أفعل بتة أو لا أفعل هو البتة لكل أمر لا رجعة فيه، ومنصوب على البصر. نعم.
حدث
لا لها رجس، يعني ذاتها رجس، ذات لحمها رجس، مو بلاجل تأكل العذرة، تأكل العذرة تحبس وتطعم طعام طيب ويطيب إذا كانت هناك. جاء في حديث ماذا يفعل بالجلالة إذا كانت جلالة، إذا كانت الدابة جلالة هنا تحبس ثلاثة أيام تطعم الطعام الطيب حتى يطيبه، فلو كان العلة العذرة حبست يحبس الحمار ويطعم طعام طيب واحد، لكن ليس هذا العلة، العلة أنها رجس، رجس يعني خبث، ذاتها خبث ذات لحمها مثل الكلب نجس، رجس ذاته خبث. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت ابن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى أنهم كان رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئوا القدور. حدثنا
أكفئوا القدور لأنها حربت. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زايدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة
نيئة ونضيجة
الله أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد.
يعني والبراء إن الرسول أمرهم أن يلقوا الحمر الأهلية نيئة ونضيجة يعني لحمة سواء كان مطبوخ أو غير مطبوخ، قال ثم لم يرنا بأكله بعد، في إشارة لاستمرار التحريم وأن التحريم مستمر، وذلك لأن ذاتها خبث، فيها خبث، لحمها خبيث رجس سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ، نيئة وهي التي لم تطبخ، ونضجية وهي المطبوخ عام. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.
نعم. وهذا يعني شك من ابن عباس ما يدري سبب التحريم، هل حرم من أجل أنها كانت حمولة الناس فلو ذبحت وطبخت صار لا يجدون مراكب لأن هي مركب مراكب الناس، أو لغير ذلك، فكره أن تذهب حمولتهم. وكان ابن عباس يرى حل الحمر في الأول ثم رجع عن ذلك، استمر على كان مدة يرى أن الحمر الحمر حلال، وجاءه رجل يسأله قال ليس عندي شيء مطعم أهلي إلا من سمين حمري، قال أطعم أهلك من سمين حمرك، ثم بعد ذلك رجع وتبين له السنة أنها محرمة فرأى تحريمها. هو ابن عباس أشكل عليه الأمر لا يدري سبب التحريم، هل هي حمولة الناس من أجل أنها حمولة الناس فلو ذبحت لها لما يجد الناس مراكب، وكذلك أيضا عبد الله بن أوفاء وظن أنها لم تخمس، وكذلك قال بعضهم أنها كانت تأكل العذرة، كل هذه أقوال بالظن لأن خفت عليهم السنة. والصواب أن النهي عنها سببها أنها رجس لما فيها من الخبث والنجاسة العينية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، إذا جاء النص فلا يعدل عنه إلى غيره، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص فلا كلام لأحد مع النص. فالقول بقول إنها حمولة الناس أو لأنها تأكل العذرة أو لأنها لم تخمس أو لأنها حمولة الناس، كل هذه أقوال بالتخمين لأن خفيت عليهم السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها رجس. نعم.
حدثنا الحسن بن إسحاق بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
نعم، هذا في قسمة الغنيمة. الغنيمة إذا قسمت بين الغانمين، غنيمة أولا إذا غنم المسلمون غنائم غنيمة سواء من الذهب أو الفضة أو الإبل أو البقرة أو الغنم أو الأمتعة وغيرها، فإنها أول يؤخذ الخمس من رأسها ويقسم خمس أخماس، خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس ابن السبيل، ثم تقسم أربعة الأخماس على الغانمين. كيف تقسم؟ يقسم للفارس تجعل أسهم، الفارس يعطى ثلاثة أسهم، والراجل يعطى سهم ليجاهد وليس معه دابة على رجليه يعطى سهم، والذي يجاهد معه فرس يعطى ثلاثة أسهم، سهم الله وسهمان الفرس. وذلك لأن فإذا كذا مثلا إذا كان السهم ألف يعطى مثلا الراجل ألف والفارس يعطى ثلاثة آلاف، ألف الله وألفان الفرس، وذلك لأن الفارس له تأثير في الأعداء أكثر من الراجل، فارس له تأثير أكثر من الفر ولحاق العدو والمنهزم ولحاق الخيال من العدو، كل هذا يتولاه الفارس، لكن الراجل ما يستطيع، ولأن الفارس يقصده العدو أكثر من الراجل لما يخشى منه فالخطر عليه أشد، ولأن الفارس فرسه يحتاج إلى مؤونة وإعلاف قد يكون له خادم يسوسه، فلذلك زاد على الراجل. وبهذا أخذ جمهور العلماء فقالوا إن للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم، وخلف في ذلك الإمام أبو حنيفة فقال لا أجعل الدابة أكثر من الآدمي، فقال للراجل سهم وللفارس سهمان، وهذا محجوج بالإجماع محجوج بالحديث ومحجوج بالنص. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن سيد بن المسيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا.
نعم. وذلك لأن عبد مناف له أربعة أولاد هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، فأما هاشم فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي الثلاثة وهم المطلب ونوفل وعبد شمس هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعمام جده عبد المطلب. فأما بنو المطلب فإنهم أسلموا قديما وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ناصروه قبل أن يسلموا، فدخلوا الشعب لما حاصرت دخلوا الشعب مع بني هاشم لما حاصرتهم قريش في الشعب، فبنو هاشم وبنو المطلب بنو المطلب لا مفارق بن هاشم لا في جاهلية ولا في الإسلام، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم النبي من خبز خيبر، وكذلك يعطوهم من بيت المال إذا كان فيه مورد غير الزكاة عند عدم الغنائم والفيء، وهذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب ولم يعطي بني نوفل ولم يعطي بني عبد الشمس، لأن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام، فكانوا كبني هاشم في المنع من الزكاة والأخذ من سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء لممتاز به بنو المطلب من النصرة، بخلاف بني نوفل وبني عبد الشمس وإن كانوا بمنزلة بني عبد المطلب في الدرجة، إلا أنهم لم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في لاميته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، لأن ما نصرهم وهم أمامهم، يقول في قصيدة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، كلهم بدرجة واحدة. عبد مناف له أربعة أولاد هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، بنو هاشم وبن المطلب صاروا مع بني هاشم في الجاهلية والإسلام، وبنو نوفل وبن عبد الشمس ما صاروا معهم، فلذلك صارت الزكاة تحرم على بني هاشم وبن المطلب ولا تحرم على بني نوفل وبن عبد الشمس. ولهذا جبير بن مطعم جاء إلى عثمان، عثمان من بني عبد الشمس وجبير من بني نوفل، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من الخمس خيبر وتركتنا، لأن المطلب وهاشم ونوفل والمطلب كلهم أخوة ونحن منزلة واحدة درجة واحدة كلهم إخوان، هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس كلهم إخوان ونحن من ذرية نوفل وعبد الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الشمس وبين نوفل شيئا، ما أعطاهم شيء لأنهم فرقوهم في النصرة. نعم. ولهذا حتى أبو طالب بيّن ذلك في قصيدته، بيّن أنهم ما نصروهم دعا عليهم. نعم.
حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوة وأنا وأخوان لي أنا أصغرهم أجدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال بضع وإما قال في ثلاثة
إما قال في بضع
إما قال بضع
إما في بضع وإما في الثاني عندك في ثلاثة
نعم
طيب نسخة طيب إما قال طيب
إما قال بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو 52 رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فرضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي ممن قدم معنا على حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها عندها فقال عمر رضي الله عنه حين رأى أسماء رضي الله عنها من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر رضي الله عنه آل حبشية هذه آل بحرية هذا قالت أسماء رضي الله عنها نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا
وأيم الله أفصح همزة وصل وأيم الله
وأيم الله لا طعم
وأيم الله
وأيم الله لا طعم طعاما ولا شرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرة قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظموا في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قالت أسمع فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم
منازلهم
منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو وقال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
نعم، هذه القصة فيها مجيء جعفر بن أبي طالب وأبو موسى من الحبشة إلى المدينة، وذلك بعد سنة 7 هجرة، بعد غزوة خيبر، بعد أن افتتح النبي صلى الله عليه وسلم، كان قدومهم بعد افتتاح خيبر. أبو بردة أبو موسى يحدث يقول بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. هذا يحتمل مخرجه، يعني مخرجه إلى المدينة. فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصهرهم، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهب، ومعهم عدد من الناس. قال إما قال بضع أو 53 رجلا، والبضع من 3 إلى 9، يعني فوق 50، فوق 50 إلى 9. فركبنا السفينة يومنا، فركبوا السفينة، فألقتهم السفينة إلى النجاشي بالحبشة، كأن ألقتهم غير يعني هم يريدون، لا يريدون الحبشة، لكن السفينة ألقتهم بالحبشة. فوافقوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه والمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، وهم عدد من الرجال والنساء. فلما وافقوهم جلسوا معهم، قال حتى قدمنا جميعا. ثم قدموا جميعا، وموسى وجعفر بن أبي طالب كلهم جاءوا جميعا، ووافقوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر. جاء جعفر وأبو موسى ومعه من اليمنيين وكذلك المهاجرين من مكة، كلهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، ومعهم أسماء بنت عميس، وهي امرأة جعفر بن أبي طالب، وامرأة العاقلة هي امرأة جعفر بن أبي طالب. ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر، ثم توفي عنها أبو بكر وتزوجت أيضا بعدها، تزوجت علي. فلما قدموا إلى المدينة جاءت أسماء بنت عميس ودخلت على حفصة زائرة تزورها بنت عمر، فجاء عمر إلى ابنته حفصة، فلما دخل عليها قال ما هذه المرأة، من هي هذه المرأة عندكم، من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، ويعرفها. قال عمر الحبشية، البحرية، هذه البحرية، الحبشية، استفهام، المدة للمسلم، يعني هذه الحبشية، نسمى الحبشية لأن ذهبت الحبشة، البحرية لأن ركبت البحر. قالت اسمع نعم. فقال لها عمر مفتخرا عليها سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق برسول الله منكم، احنا هاجرنا من مكة إلى المدينة وأنتم لازلتم جالسين في الحبشة، سبقناكم بالهجرة. فغضبت وقالت كلا والله ما سبقتم، فرق بيننا وبينكم، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ونحن أين كنا؟ نحن في دار البعداء والبغضاء بالحبشة، وليس ذلك باختيار منا، ولكن في ذلك في الله وفي رسول الله، مهاجرين، نحن هاجرنا فرارا بديننا وبأمر رسول الله، وذلك في ذات الله وفي رسول الله، يعني لأجلهما، فكيف تكونون أنتم خيرا أفضل منا؟ ثم أخذتها أيضا يعني الحمية وأقسمت أن لا تأكل طعام ولا تشرب شراب حتى تذكر ما قاله عمر للرسول الله، وتسأل هل هم أفضل أو نحن أفضل. قالت ويم الله، قسم ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر، ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قالت ونحن أيضا في الحبشة نؤذى ونخاف، وأنتم عند الرسول عليه الصلاة يطعم الجائع ويعظ الجاهل، وإذا أشكل عليكم الأمر رجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤذى ونخاف في أرض البعدة والبغضة. قالت وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد مثل ما ذكرت لك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال لها ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، فقال ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه يعني عمر هجرة واحدة, ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان, لكم هجرتان, هجرة من مكة إلى الحبشة, وهجرة من الحبشة إلى المدينة. وقالوا ولكم أهل السفينة هجرتان, أهل بالنصف على الاختصاص أو على النداء, هذا في أداته. ففرحوا بذلك فرحا عظيما, فصار أهل السفينة اللي قدموا يأتون إلى أسماء أرسالا أفواج يسألون عن هذا الحديث من فرحهم به. قال فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا أفواج, فوج بعد فوج, يسألون أسماء عن هذا الحديث, ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم منه. يعني هذا فضل عظيم. قال لهم هجرتان, الهجرة فضل عظيم, فكيف إذا اجتمع هجرتان؟ قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني, يطلب إعادته مرة بعد مرة من فرحه به. قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل, وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل, وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا. الأشعريون من اليمن لهم أصوات حلوة حسنة بالقرآن, ومنهم أبو موسى الأشعري استمع له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو لم يعلم, فقال لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة, فقال لو علمت لحبرته لك تحبيرا, يعني حسنته لك تحسينا, والتحسين لله وما يرضي رسول الله فهو لله. هذا هو قول حبرته لك تحبيرا, وليس المراد الرياء, وإن المراد يعني تحسين وما تحسين لله وما يرضي رسول الله فهو لله. وإلى الآن اليمنيون لهم أصوات, من هداه الله منهم له أصوات حلوة في القرآن. قال ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظرونهم, أن تنظروهم. حكيم صفة لرجل, وقيل هو اسم علم, يعني من الأشعريين منهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال انتظروا أصحابي حتى يأتونكم. شو كلام الشافعي؟ قال هو منهم حكيم, ومنهم حكيم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ومنهم حكيم, قال عياض قال أبو علي الصدفي هو صفة لرجل منهم, وقال أبو علي الجياني هو اسم علم على رجل من الأشعريين, واستدركه على صاحب الاستيعاب.
نعم. قوله
قوله إذا لقي الخيل أو قال العدو هو شك من الراوي. قوله قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم أي تنتظرونهم من الانتظار, ومعناه أنه لفرط شجاعته لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم, ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلا انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليثبتهم على القتال. هذا بالنسبة إلى الشق الثاني وهو قوله أو قال العدو. وأما على الشق الأول وهو قوله إذا لقي الخيل يحتمل أن يريد بها خيل المسلمين, يشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالا, فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعا, وهذا أشبه بالصواب. قال ابن التين معنى كلامه أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم.
نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع حفص بن غياث.
إيه. سيأتي هذا الحديث اللي أقرأه سأتكلم عنه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
نعم. قرأ في ذلك أفضل إذا كان أعول له أو يشط له, بشرط أن لا يؤذي نائما ولا يخشى من الرياء من حوله, فهذا إذا كان يشط له لا بأس ترفع صوته. نعم. قد يكون في فائدة أن يشط له ويطرد النعاس. يا أما إذا كان حوله من نائم فلا يشط حتى لا يؤذي. نعم.
فيها تعليق على من هذه
ممكن نقرأ؟
لا ما معروفة.
يقول عن الوجه، كشف الوجه، ستر الوجه.
ها؟
أحد الأخوان أعطانا الكتاب، يعني من هذه فيه في تعليق على قوله عمر من هذه.
نعم.
قال قوله من هذه فيه دلالة على أنها كانت مستورة الوجه، إذ لو كانت مكشوفة لعرفها بمجرد رؤيتها ولم احتاج أن يستفسر عنها، وهذا دليل على أن حجاب المرأة المسلمة يشمل الوجه، وأن هذا كان شائعا مألوفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فهمه زوجات أصحابه رضوان الله عليهم وعليهن من آيات الله عز وجل وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. بس نعم. انتهى.
هذا التعليق لمن هذا؟
البغاء.
ها؟ البغاء. التعليق أسفل. ها؟ هذا جيد، هذا جيد. طيب، وأدلة الحجاب كثيرة كما سبق، كما سبق البارحة قلنا أدلة الحجاب كثيرة. مرنا الحديث، آخر حديث قرأناه البارحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية حولها الحجاب، ضرب عليها الحجاب. وكذلك أيضا من أدلة ما ثبت عن البخاري في قصة الإفك، هذه قالت خمرت وجهي بجلبابي وكان عليكم الحجاب، والأدلة الكريمة إذا سألتم هنا متعان فاسألون من وراء الحجاب، والأدلة صريحة وكثيرة. حديث عائشة عند أبي داود كان الركبان يأمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسدت إحدانا جلبابها على وجهه فإذا جلبابها كشفناه. ولكن أهل السفور ودعاة الاختلاط يعمون عن هذه النصوص. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع حفص بن غياث قال حدثنا
سباط. طيب هذا سباط. طيب نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا.
نعم. هذا التعليق لي عندك، هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن الغنيمة لمن حضر الوقعة، هذا الأصل. ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لم يشهد الفتح غير أصحاب السفينة، فإنه أبو موسى جعفر بن أبي طالب وأبو موسى، فإن النبي أعطاهم من غير استرضاء أحد من الغانمين. أما أبو هريرة فإنه قدم وأصحابه كما في الحديث الذي بعده فإنه لم يعطهم إلا بعد استرضاء المسلمين، لم يعطيهم إلا عن طيب خواطر المسلمين. أبو هريرة لم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد خيبر. نعم. وما سيأتي الكلام فيه، وأن قولها افتتحنا خيبر هذا وهم بعض الرواة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار.
نعم. وهذا الحديث فيه أن أبا هريرة قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا. فقال أبا هريرة: افتتحنا خيبر ولم يحضر إلا بعد فتح خيبر. كيف ذلك؟ ما حضر إلا بعد أن انتهى الفتح. فقيل إن هذا وهم من بعض الرواة، وهو ثور بن زيد. هناك توجيه آخر، وهو يقول: افتتحنا خيبر يعني فتح المسلمين. المراد افتتحنا يعني افتتحناها معشر المسلمين، وإن لم يكن هو شاركهم. وأبو هريرة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من سيم الخبر، لكن بعد أن استسمح المسلمين. أما جعفر وأبو موسى فإن أعطاه من غير استرضاء المسلمين، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي أحد من مشهد الفتح غير أصحاب السفينة، فإنه أعطاهم من دون استرضاء أحد. أما أبو هريرة وأصحابه فإنه لم يعطيهم إلا بعد استرضاء المسلمين. وفي هذا الحديث أنهم غنموا، لم يغنموا ذهبا والفضة، وإنما غنموا البقر والإبل والمتاع والحوائط. ولما صرفوا إلى وادي القرى ومعهم عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له مدعم، اسمه مدعم عبد، هداه له أحد بني الضباء. فبينما هو يحط رحل رسول الله هذا العبد، جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فمات قتله. والسهم العائر لا يدرى من رمى به، وقيل هو الحائد عن قصده. جاء سهم من بعيد، جاء من جهة اليهود، جاءه سهم فأصابه ومات. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى ولا يلبس بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم فتشتعل عليه نارا. شملة قطعة قماش أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم، أخفاها، غلها، غلول. هذا يسمى الغلول، وغلول من كبائر الذنوب. فلما سمع ذلك رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل أتى بشراك أو شراكين، وقال: هذا شيء أخذته يا رسول الله، أخذه قبل أن تقسم الغنيمة. والشراك هي سير النعل على ظهر القدم، شراك سير يسير. قال: أخذته. فقال النبي: شراك من نار أو شراك من نار، يعني لو بقي فصار يشتعل عليك. نعم، شراك من نار أو شراك من نار. وهذا يدل على في الحديث، والحديث يدل على تعظيم أمر الغلو. وهذا الوعيد بالنار يدل على أن الغلو من الغنيمة يمنع الشهادة ويبطلها، لأن الشهيد موعود بالجنة والغال متوعد بالنار فلا يستمعان. فالشهيد موعود بالجنة إذا لم يفعل كبيرة، فإن فعل كبيرة فهو متوعد بالنار. الغلول هو الإخفاء من الغنيمة قبل أن تقسم، سرقة من الغنيمة يقال له خلو قبل أن تقسم اخفيها. ومثل الأخذ من بيت المال نوع من الغلول، أو أخذ من الصدقات التي تجمع أو من أوقاف يخفيها، هذا يلتحق بالغلول. إذا كان له لا على بيت المال ثم يختلس من بيت المال هذا غلول، أو مؤتمن على صدقات أو أوقاف ثم يختلس منها. شوف كلام الشارح على قول أبي هريرة: افتتح خيبر وهو لم يحضر، في آخر صفحة 88. فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال:
فحكى الدار قال ابن حجر رحمه الله تعالى تحت قوله افتتحنا خيبر، فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال: وهم ثور في هذا الحديث، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وإنما قدم بعد خروجهم، وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. قال أبو مسعود ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها، قال: ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم. فالغرض من الحديث قصة مدعم في غلول الشملة. قلت: وكأن محمد بن إسحاق صاحب المغازي
استشعر بوهم ثور بن زيد في هذه اللفظة فروى الحديث عنه بدونها. أخرجه ابن حبان والحاكم وابن مندة من طريقه بلفظ انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى. ورواية أبي إسحاق الفزاري التي في هذا الباب تسلم من هذا الاعتراض. لن يحمل قوله افتتحنا المسلمون وقد تقدم نظير ذلك قريبا.
نعم، إذا قال افتتحنا وحملت على مفتاح المسلمون زال المحذور. نعم.
وروى البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، فلعل هذا أصل الحديث وحديث قدوم أبي هريرة المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان